أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد محمد. مئات الروايات في الكافي رواها عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذة عن مشايخه ابن أبي عمير، حماد بن عيسى، صفوان، كلهم ثقة. محمد بن إسماعيل من هو؟ قيل أنه ابن بزيع الثقة، وهذا بعيد، وقيل أنه البرمكي الثقة، وهذا بعيد. والظاهر قلنا الذي بنى عليه المحققون في القرون المتأخر، ومنهم سيد الخوئي قبل سيد البرجردي قدس الله سريهما، أنه النيسابوري لعدة قرائن لا نطيل البحث فيها، ذكروها فعلا تحصل الاطمئنان بأنه هو. لكن مشكلته أنه لم يوثق هذا النيسابوري، فما هو الموقف إذن من هذه الروايات، مئات الروايات في الكافي، ما هو الموقف منها؟ الأصحاب بنوا على صحتها واعتبارها لوجوه ذكروها، منها هذا كثرة نقل الكليني عنه، ولو كان الرجل ضعيفا لما أكثر الكليني عنه، فهذا معنى ويثق به، فنقل عنه مئات الروايات، لأنه كان يعني عيبا يسجل على الراوي إذا أكثر النقل عن الضعفاء، يسجل عليه. كما نقلنا بالدرس السابق عن محمد بن خالد البرقي، كان ضعيفا في الحديث، ليش؟ لأنه يروي عن الضعفاء. فالكليني ما يفرط بسمعته وينقل عن شخص ضعيف مئات الروايات، هذا يخل به إكثاره عن الضعفاء. هذا وجه. وجه آخر أن كتب الفضل متداولة ومعروفة الفضل بن شاذة، وهي موجودة بين يدي الكليني، وما يحتاج أن واسطة محمد بن إسماعيل حتى ينقل عن الفضل، كتب الفضل موجودة ومتداولة. فهذا ذكره لمحمد بن إسماعيل عن الفضل هذا من باب اتصال السند حتى لا تكون مرسلة، وإلا هو ليس بحاجة أن يروي عن محمد بن إسماعيل، لأن كتب الفضل معروفة ومشهورة وموجودة بين يدي الكليني. فإذا وجوه تحصل فعلا الاطمئنان مثلا والثقة بهذه الروايات ويمكن اعتبارها. طبعا هذه التقريبات على القواعد المدرسية تناقش، لكن المسألة أوسع من هذه المناقشات المدرسية التي تلقى في الدروس أو تسجل في الكتب، لا، إنما هي مسألة اطمئنان ووثوق بصدور هذه الرواية عن المعصوم. إذا حصل هذا يكفي، فهذه الوجوه التي ذكرنا بعضها تحصل هذا الوثوق بصدور الرواية. أما نعم أجي أقول لك أنه لا، من قال أن كثرة الرواية عن شخص تعني وثاقته؟ أليس كذا؟ أليس كذا؟ أي وفق القواعد المدرسية نناقش بهذه الوجوه الذي يريد يتمسك بها بحذافيرها، لكن قلنا أن المعيار في قبول الرواية ليس هذا، المعيار هو حصول الوثوق بصدورها عن المعصوم، وهذا يتحقق بهذه القرائن. إذن هذه التقريبات كافية، وإن كانت قلنا قابلة للمناقشة بحسب القواعد المدرسية، إلا أنها تفيد الوثوق بصدور الرواية. السيد الخوئي قدس سره ذكر وجها لاعتبار هذه الروايات، روايات الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذة، ذكر وجها لقبولها مستند إلى كلام الشيخ الطوسي في المشيخ. الشيخ الطوسي قال: ومن جملة ما ذكرته عن الفضل بن شاذان ما رويته بهذه الأسانيد شيوخه عن شيوخهم عن محمد بن يعقوب، ويعني محمد بن يعقوب يعني روايات الكافي للكليني. قال: هذه الروايات التي رويتها عن الفضل بن شاذان بطريق محمد بن يعقوب هي عن علي بن إبراهيم عن أبيه طريقه صحيح، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. فإذا له طريقان للفضل محمد بن يعقوب ذكرهما الشيخ الطوسي، له طريقان للفضل بن شاذان، طريق علي بن إبراهيم عن أبيه عن الفضل، وطريق محمد بن إسماعيل عن الفضل. افترض طريق محمد بن إسماعيل ليس صحيحا، هو الطريق الأول، علي بن إبراهيم عن أبي إبراهيم بن هاشم عن الفضل بن شاذان، هذا الطريق صحيح وهو كافي. هذا الذي ذكره الشيخ الطوسي بنى عليه السيد الخوئي وقال إذن الروايات هذه كلها معتبرة بلحاظ الطريق الأول محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل. يعني محمد بن يعقوب يروي عن اثنين، أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، هكذا ظاهر عبارة الشيخ الطوسي وهكذا فهمها السيد الخوئي. يعني الطريقان للفضل، محمد بن يعقوب له طريقان للفضل عن أبيه ومحمد بن إسماعيل معا عن الفضل، فما نحتاج أن نوثق محمد بن إسماعيل عند طريق عن أبيه عن الفضل، هذا ظاهر عبارة الشيخ الطوسي. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، يعني علي بن إبراهيم يروي عن اثنين، أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل. ما ثبت وثاقة محمد بن إسماعيل، عندنا وثاقة إبراهيم بن هاشم، هذا يكفي. هذا ما قاله الشيخ الطوسي وبنى عليه السيد الخوئي وقال إذن هذا الطريق ينتهي إلى الفضل وهو صحيح وهذا كافي. لكن لما ترجع إلى، وطبعا الشيخ الطوسي من أخذ هذا؟ أخذ من كلام الشيخ الكليني. الشيخ الكليني في مواضع كثيرة من كتابه الكافي هكذا يقول عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن مشايخ فضل بن شاذان، قلنا كابن أبي عمير وحماد وصفوان وغيرهما. فالشيخ الطوسي هذا الكلام كأنه نقله من الكليني في الكافي هكذا قال، لكن هذا فهم غير دقيق لمراد الشيخ الكليني. مراد الشيخ الكليني أنه يروي بطريقين عن مشايخ الفضل، مو طريقين عن الفضل كما فهمه السيد الخوئي وتقريبا صريح كلام الشيخ الطوسي. الكليني له طريق علي بن إبراهيم عن أبيه وطريق آخر محمد بن إسماعيل عن الفضل، الطريقين إبراهيم بن هاشم والفضل عن مشايخهم محمد بن أبي عمير وحماد وصفوان وغيره، فالطريقان ليس إلى الفضل، لا، الطريقان إلى مشايخ الفضل اللي هم نفسهم مشايخ إبراهيم بن هاشم. هذا هو الصحيح في فهم مراد، وفهمه طبعا لعله أكثر الأصحاب هكذا فهموا الشيخ الكليني، كلام الشيخ الكليني لجملة من الأمور لعدة قرائن. القرينة الأولى ألف أن الكليني وضع كلمة جميعا بعد الفضل بن شاذان، لو كان كما فهمه السيد الخوئي وكما هو ظاهر عبارة الشيخ الطوسي لكان محمد بن يعقوب على علي بن إبراهيم ومحمد بن إسماعيل جميعا عن الفضل بن شاذان، إذا هكي فهمه السيد الخوئي لازم جميعا الصير تجمع إبراهيم بن هاشم ومحمد بن إسماعيل عن الفضل، بينما هي جميعا وين ذكرها الكليني في مواضع كثيرة من كتابه بعد طريقين علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل جميعا، جميعا بعد الفضل ذكر، فإذن الطريقان جميعا لما بعد الفضل، لأن هذا صريح عبارة الشيخ الكليني في مواضع كثيرة من كتابه عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل جميعا، فذن الطريقين جميعا عن مشايخ الفضل، وإلا جميعا لازم تتقدم تصير قبل الفضل، إذا كما فهمه الشيخ الطوسي والسيد الخوي لازم تصير محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ومحمد بن إسماعيل جميعا عن الفضل، إذا الطريقين عن الفضل والجميع هي متأخرة عن الفضل، هذه القرينة الأولى. لذلك قلنا هذا ما فهمه من قول الكليني في مواضع كثيرة من كتابه أنه يروي عن علي بن إبراهيم عن أبي ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن المشايخ كابن أبي عمير وصفوان، لكنه فهم غير دقيق لمراد الشيخ الكليني الذي هو ظاهر في أن له طريقين إلى مشايخ الفضل وليس إلى الفاضل، إلى مشايخ الفضل اللي هم مشايخ إبراهيم بن هاشم كابن أبي عمير وصفوان وحماد، ينتهيان معا إليهم وليس إلى الفضل لعدة قرائن. ألف، أن الكلين عقب في مواضع كثيرة الطريقين بكلمة جميعا كما في بعض الروايات الآتية التي تستشهد بها، فهي لإبراهيم بن هاشم والفضل معا، وليس لإبراهيم ومحمد بن إسماعيل معا عن الفضل، وإلا كلمة جميعا لازم تتقدم على الفضل، تصير عن إبراهيم بن هاشم ومحمد بن إسماعيل جميعا عن الفضل. هكذا مفروض لو كان ما أراده السيد الخوي، وإلا لذكر جميعا بعد ذكر إبراهيم ومحمد جميعا عن الفضل. هذا مقتضى القاعدة، بينما ما قال هيجي، لا قال عن علي بن عن أبي ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان هالطريقين جميعا عن ابن أبي عمير وأمثاله ونظرائه. ويشهد له أيضا عدة شواهد، من الشواهد على هذه الملاحظة الأولى أن الكليني قدم في مواضع كثيرة ذكر طريق الفضل بن شاذان على علي بن إبراهيم، يعني محمد بن يعقوب ماذا قال؟ قال عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن، فلو كان هذا الطريق الثاني أيضا عن الفضل فهذا الكلام مو صحيح. بينما تشوف أن الشيخ الكليني قدمه في مواضع كثيرة، ذكرنا موضعين في الهامش من كتاب الحاج من كتاب الطهارة قال فيهما محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، شوف طريق هذا كامل، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير إلى آخره. فلو كان ذن الطريقين اثنينهن عن الفضل فهذا الكلام ما راح يتم ولا يصير صحيح، لازم الفضل يتأخر. بينما لا، في مواضع كثيرة ذكرنا بعضها عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، وطريق آخر علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا. هذا إذن الملاحظة الأولى. ويشهد له أن الكليني قدم في مواضع كثيرة ذكر محمد بن إسماعيل عن الفضل، ثم أضاف وعلي بن إبراهيم عن أبي جميعا عن ابن أبي عمير ونظرائه. هاي القرينة ألف. القرينة باء، أن لازم هذا التفسير الذي بنى عليه السيد الخوئي المبني على كلمة الشيخ الطوسي أن علي بن إبراهيم أن الكليني يروي بواسطة علي بن إبراهيم عن محمد بن إسماعيل، لأن هكذا قال السيد الخوئي، قال محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، فمعنى الكليني يروي عن علي بن إبراهيم عن اثنينهم محمد بن إسماعيل وأبيه، والحال أن الكليني يروي بلا واسطة عن محمد بن إسماعيل في كل الروايات الموجودة ومنها الرواية التي نحن بصددها. بينما لازم هذا التفسير والتقريب من السيد الخوئي أن الكليني يروي بواسطة علي بن إبراهيم، لأن هكذا قال، قال أن السند هكذا محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه والفضل، علي بن إبراهيم يروي عن أبيه والفضل، فمحمد بن يعقوب يروي بواسطة علي بن إبراهيم عن أبيه وعن عن محمد بن إسماعيل، والحال أنه يروي مباشرة عن محمد بن إسماعيل. هذا إذن القرينة الثانية. باء، أن لازمه أن الكليني يروي بواسطة علي بن إبراهيم عن محمد بن إسماعيل، وهو مخالف صريحا لما ذكره في كثير من الموارد من روايته عن محمد مباشرة كالرواية التي نحن محل البحث. جيم، أن إبراهيم بن هاشم لم يروي مطلقا عن الفضل بن شاذان، كيف تقبل هذا التفسير؟ تقول أن محمد بن يعقوب روى عن علي بن إبراهيم عن اثنين أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، إبراهيم بن هاشم لم يروي مطلقا عن الفضل بن شاذان، كيف تقول مثل هذا الكلام؟ والسماء أقول والغريب، لكنه على كل في ترجمة الفضل ذكر هذا المعنى السيد الخوي، ذكر أن هذا الكلام اللي ننقل الآن والناقشة في ترجمة محمد بن إسماعيل النيسابوري، في ترجمة الفضل بن شاذان ذكر على أن إبراهيم بن هاشم لم يروي ولا رواية عن فضل بن شاذان، إذن كيف قبلت هذا التفسير بهذا المعنى كلام الشيخ الطوسي؟ إبراهيم بن هاشم ما رواه عن الفضل بن شاذان، بينما الآن بمقتضى التفسير اللي تفضلت به محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم يروي بطريقين، محمد بن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل، والحال أن إبراهيم بن هاشم لم يروي عن الفضل، كلاهما متعاصران ويرويان عن مشايخ نفس المشايخ، يعني اللي محل الحديث ابن أبي عمير والآخرين. جيم إذن من القرائن أن إبراهيم بن هاشم لا يروي عن الفضل مطلقا، وإنما يرويان معا على المشايخ المذكورين، وعلما بأن السيد الخوي قدس سره ملتفت إلى هذا. لكن وين هذا الكلام الآن اللي ناقشه؟ هذا في ترجمة محمد بن إسماعيل النيسابوري، لكن في ترجمة الفضل بن شاذان ذكر، قال لم تعهد ولا رواية واحدة لإبراهيم بن هاشم عن الفضل بن شاذان. إذن فكيف قبل هذا التفسير هنا؟ نعم، ورد في رواية واحدة في التهذيب موجودة، علي بن إبراهيم عن أبيه عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، رواية واحدة في التهذيب موجودة، إبراهيم بن هاشم عن الفضل بن شاذان، لكن هذا كان اشتباه، وهذا كان من سهو القله، لأن الرواية نفسها موجودة عند الكليني، ما به إبراهيم بن هاشم عن الفضل، علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إبراهيم، ماكو واسطة الفضل بن شاذان. فإذا هذا اشتباه، هل مورد الواحد اللي في رواية لإبراهيم بن هاشم عن الفضل بن شاذان هذا اشتباه ليس موجود فيها الفضل بن شاذان؟ إذن لم تعهد ولا رواية واحدة لإبراهيم بن هاشم عن الفضل بن شاذان، فكيف قبل بهذا الواجب؟ نعم، ورد ذلك في موضع واحد من التهذيب، وفيه عن علي بن إبراهيم عن أبي عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، إلا أنه اشتباه، لأن محمد بن يعقوب روى هذه الرواية بعينها عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير بلا واسطة الفضل بن شاذان. فإذن هذا التفسير الذي ذكره سيد الخوئي لاعتبار روايات الكليني عن محمد بن إسماعيل كأنه ليس تاما، لكن نقول نعم يمكن الوصول إلى اعتبار ما رواه الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بأكثر من وجه، أكثر من طريق. ألف، أن الكليني لم يذكر محمد بن إسماعيل منفردا في السند في كثير من الروايات، ليس فقط منحصر سنده بمحمد بن إسماعيل عن الفاضل، تارة تجده يروي أيضا عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الفاضل، فغير منحصر طريق الكليني إلى الفضل، غير منحصر بمحمد بن إسماعيل، ذكر في مواضع كثيرة أنه أيضا يرويها عن محمد بن عبد الجبار أو محمد بن الحسين، هؤلاء الثقات الأجلاء. هذا إذن ألف، أن روايات كليني عن محمد بن إسماعيل ليست منحصر بمحمد بن إسماعيل، هو يروي عن الفضل بأكثر من ثقة من الأجلاء. با، إذن هذا الذي ذكره الشيخ الكليني قبل قليل بالوفق الفهم الذي فهمناه، أنه سأنتعوف طريق محمد بن إسماعيل عن الفضل عن مشايخه، كليني يقول لي طريق آخر عن هؤلاء المشايخ الذين روى الفضل عنهم، وهو عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هؤلاء المشايخ، فالطريق الثاني للمشايخ ابن أبي عمير وحماد وصفوان. فيقول حتى لو هذا الطريق غير تام، هكذا نفهم كلام الكليني، أنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، ما عجبك هذا تقول ما موثقين محمد بن إسماعيل، عندي طريق آخر لروايات ابن أبي عمير عن علي بن إبراهيم عن أبيه، فنصحح الطريق مو إلى الفضل كما قرب السيد الخوي، وإنما إلى مشايخ الفضل اللي هم مشايخ إبراهيم بن هاشم. هذا أيضا وجه آخر. باء، تصريح الكليني المتقدم بأن له طريقا آخر إلى المشايخ الذين روى عنهم الفاضل، وذلك بواسطة علي بن إبراهيم عن أبيه كما هو صرح بقوله قلنا في روايات كثيرة الآن قرأنا بعضها. هو صرح جميعا يعني الطريقين معا إلى ابن أبي عمير وإلى حماد وإلى صفوان، طريقين ذن عندي إلى المشايخ. فإذا ما تم طريق محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شابان عن ابن أبي عمير، عندي طريق علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، فعند طريق آخر إلى هؤلاء الأعلام الأجلة غير طريق محمد بن إسماعيل. هو يصرح في مواضع كثيرة يقول جميعا يعني الطريقان معا إلى هؤلاء المشايخ، وبذلك نستغني عن الطريق الآخر الذي فيه محمد بن إسماعيل عن الفضل. قل كلين ليش ذكر أحد الطريقين مثل هذا الذي نحن فيه؟ هو مواضع كثيرة يذكر الطريقين معا ويقول جميعا. هو هذا لعل الشيخ اختصارا مثلا لم يذكر الطريق الآخر، ما دام عنده أكثر من طريق خلي يذكرهم معا. بس هو ما بنى على أنه في كل موضع وهي مئات الروايات يذكر كلا الطريقين أو أكثر من طريقين عنده، فبعض المواضع يذكر الطريقين وبعض المواضع يكتفي بواحد منها. أو لمعروفية شيخه محمد بن إسماعيل ووثاقته فما يحتاج أن يذكر بعد طريق آخر، ما يحتاج. كان يومئذ لما كان يروي عن محمد بن إسماعيل معروف بوثاقته وأستاذيته له. فإذا قلنا ولعل الكليني ذكر أحد الطريقين اختصارا أو لمعروفية شيخه محمد بن إسماعيل ووثاقته، وإلا فإنه يخل بسمعته إكثار النقل عن الضعفاء، كما رأينا كتب الرجال ثبتت على فلان وعلى فلان أنه يعتمد المراسيل ويروي عن الضعفاء. فالكليني إذا بس عن محمد بن إسماعيل الضعيف كما ربما يفترض يروي مئات الروايات، كان سجلت على الكليني أنه يروي عن الضعفاء، هذا يخل بسمعته، ما معقول يسويها. وإلا فإنه يخل بسمعته إكثار النقل عن الضعفاء، كما أنه لا يجازف بمئات الروايات وينقلها عن مجهول. هذه قلنا على وفق القواعد المدرسية أخوة لا يقبلون مثل هذه الكلمات، لكن على مستوى أن الضابط هو حصول الوثوق بصدور الرواية هذه يحصل منها هذا الوثوق. لذلك لا تخلو من تأمل هذه الكلمات، قد تقول أن الشيخ الكليني إنما روى عن محمد ابن إسماعيل وفق مبانيهم القدماء من حصول الإطمئنان بصحة صدور الرواية، كانوا لا يهتمون كثيرا بوثاقة الراوي، هم لما يقولون هذه الروايات أقول بصحتها وحجة بيني وبين الله تعالى، يعني مطمئن لصدورها من المعصوم بقرائن هو يعلمها لم تصل إلينا، هذه لا يثبت بها وثاقة الراوي. هو هذا طبعا من الملاحظات التي تقال هي هذه. إذن تجاوزنا الإشكال الآن على نحن وجارنا هذا الحديث أن بعض هذه الروايات التي يستدل بها على الحبوة، هكذا قال المحقق الأردبيلي ونحن خضنا في السند في المناقشات السندية احتراما لكلمة محقق الأردبيلي، وإلا الروايات في المقام كما تعلم كثيرة ومتضافرة، حتى لو عندك مناقشة في واحدة اثنين منها ما محتاجيها، احنا روايات معتبرة صحيحة كثيرة موجودة. لكن هذه المناقشات السندية ذكرها محقق أردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان. نوقشت مثلا الرواية الخامسة أيضا باشتراك أبي بصير شعيب بن العقرقوفي عن أبي بصير، وأبي بصير مشترك بين جماعة بعضهم ثقات وبعضهم ليسوا كذلك، وهذا طبعا الإشكال مردود لأنه ينصرف أبو بصير ينصرف عند الإطلاق إلى يحيى بن القاسم الثقة الوجيه المعروف، مع قرينة هنا وهي أن شعيب العقرقوفي ابن أخت أبي بصير، فهي قرينة أيضا إضافية، وإلا هو ينطلق إلى أحد ثقتين أبي بصير إما إلى يحيى بن القاسم أو ليث المرادي، وكلاهما ثقتان. وقرينة هنا أن شعيب ابن أخت كما يذكر النجاشي شعيب ابن أخت أبي بصير، قرينة على أن فهذا الإشكال إذن أيضا مردود على الرواية الخامسة شعيب العقرقوفي عن أبي بصير. لذلك قلنا ذكرنا هذه المناقشات باختصار حتى لا يخلو البحث من نكات الأعلام، وإلا فإننا في غنى عنها لكثرة الروايات المعتبرة الدالة على الحكم. هذه إذن الروايات التي يستدل بها على الحكم. وعلى أي حال فاستحقاق الولد الأكبر للحبوة ثابت، أصل ثبوت الحبوة ثابت باتفاق علماء الإمام، وإنما اختلفوا في أمور ترجع إلى الأعيان الداخلة فيها وقيود المحبو وعموم البحبو منه. هذا يوجد خلاف أنه ما هي الأعيان الداخلة في الحبو، قسم يقتصر على 4، قسم يزيد، قسم ينقص، هذا صح يوجد خلاف فيه. المحبو أيضا من هو المحبو؟ ولد الأكبر مطلقا، الولد الأكبر حين الوفاة، وهكذا. خلاف في عموم المحبو منه، المختص بالأب إلى آخره، هذه كلها أمور مختلف فيها. أما أصل ثبوت الحبوة للولد الأكبر هذا متفق عليه، لذلك المسألة تتطلب البحث في فروع. الفرع الأول، هل الحبوة واجبة أم أنها مستحبة؟ أولا، ما المراد بالوجوب هنا؟ يعني هل الوجوب التكليفي بمعنى يجب على الولد الأكبر مثلا أن يأخذ الحبوة؟ لا، وقطعا لا، ما حد يقول بذلك، وإنما المراد بالوجوب أن هذه الحبوة هي للولد الأكبر، فإذا أرادها الولد الأكبر على الآخرين، الورثة الآخرين، أن يسلموا لها ولا يمتنعون من ذلك، هذا معنى الوجوب. وإلا لو أراد الولد الأكبر قال أنا ما أريد الحبوة، خصوصا إذا كانت محتسبة ضمن حصته، يقول أنا أريد حصتي من العقار، أريد حصتي من النقد مثلا، أنا ما أريد ذن الحبوة تحسبوها علي من حصتي مثلا، الأمر له. الوجوب هنا ليس وجوبا تكليفيا، يعني يجب على الولد الأكبر أن يأخذ الحبوة، لا، ليس من الضروري ذلك. فهذا إذن معنى الوجوب، مقابل القول بالاستحباب الذي يقول لا، استحباب متوجه إلى الورثة، أن إذا أراد الولد الأكبر الحبوة فيستحب لكم أن تسلموها له، لا تمتنعون عن ذلك. فإذن هذا الخلاف الأول، هل الحبوة واجبة أم مستحبة؟ والوجوب هنا ليس التكليفي بمعنى يجب على الأكبر أن يأخذ الحبوة للقطع بعدمه، وإنما يراد بالوجوب أن الولد الأكبر إذا أراد حيازة الحبوة بمقتضى هذا الحكم الشرعي فيجب على سائر الورثة تسليمها له، هذا الوجوب، ولا يجوز لهم الامتناع. أما الاستحباب القول الآخر فيعني رجحان ذلك بالنسبة لهم من دون إلزام، يستحب لهم أن يسلموا الحبوة. المشهور طبعا وربما حكى ابن إدريس في السرائر الإجماع عليه هو الوجوب، ابتداء ذهب إليه من الشيخين والقاضي والحلي وابن حمزة إلى أن قلنا ادعى الحلي عليه إجماع الأصحاب، قال في السرائر أنه المجمع عليه عند أصحابنا المعمول به وفتاواهم في عصرنا هذا، يسجل يقول سنة 88 و500، عليه بلا خلاف بينهم. لكن بالمقابل ذهب بعض الأصحاب كالسيد والإسكافي ذهبوا إلى الاستحباب، وقد حكي عن جملة من الأعلام ذلك ذكرناهم في بعض الدروس السابقة. ما هو الدليل على الوجوب يأتي إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد.